بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح ملحة الإعراب للحريري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى في شهر الله المحرم عام 44 هجرية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه ما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمد الهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد، آمين. أما بعد، فيقول الحريري في الملحة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال أبو محمد القاسم العلي الحريري البصري في ملحة الإعراب: باب الإعراب.
قوله رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب مصدر أعرب عن الشيء يعرب عنه إعرابا إذا أفصح عنه ولم يكن باينا ظاهرا مثلا، وهو في الاصطلاح الإعراب على هذا الإفصاح البيان بمعناه المصدر. الإعراب الإفصاح والبيان عن شيء، هذا معناه اللغوي العام، معناه اللغوي العام. وهو في الاصطلاح الإعراب هو كما قال ابن أجرون: الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة، تغيير أواخر الكلمة لدخول عوامل مختلفة على الكلمة في التركيب، وهذه العوامل قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. إذن فالإعراب إنما يكون في آخر كلمة معربة من كلمات الكلام، والكلام هو الكلمات التي تركبها بدءا من كلمتين إلى ما أكثر، ويكون كلاما يحصل السكوت عليه، فلا يكون الكلام من كلمة واحدة، وقد يكون من كلمتين فقط، هذا أقل ما يتركب من الكلام. تقول: جاء زيد، هذا كلام. فإذا وجد الكلام فإن الإعراب يوجد في أواخر هذه الكلمات التي في الكلام، أواخر الكلمات أي الضبط والشكل لأواخر الكلمات، يكون ذلك الضبط والشكل لآخر الكلمات هي الإعراب، أو هو الإعراب في اصطلاح النحاة. وإنما توجد أو يوجد لهذا الإعراب وبالضبط لأواخر الكلمات في الكلام باعتبار أن هذا الضبط لآخر الكلمة في الكلام سببه عامل قبل الكلمة التي ضبطته بضبط، سببه كلمة قبل أو عامل قبل هذه الكلمة المضبوطة. وقد يكون هذه جميع الكلمات في الكلام معربة، أي في أواخرها ضبوط، أي أشكال شكل، تدل هذه الأشكال على عوامل تتقدم على هذه الكلمة المضبوطة في آخر بشكل معين. هذا هو الإعراب. إذن فهذه الأشكال أو الضبط لأواخر الكلمات تعرب وتفصح عن العامل الذي كان سبباً في وجود هذا الضبط والشكل في آخره. فمثلاً تقول جلس زيد، تقول جلس زيد الماضي وزيد الفاعل، وضبطت آخر زيد بالضمة، هذه الضمة تعرب عن نوع العامل قبل هذه الكلمة التي هي زيد، ونوع العامل هو أنه فعل. هذا الفعل عند النحاة هو الذي يعمل رفع في المحل الذي هو زيد، لكن علامة الرفع تكون ضمة في آخر زيد، تكون ضمة في آخر زيد وهكذا. إذن فهذا الشكل في أواخر الكلمات في التركيب في الكلام تعرب عن العوامل. وماذا يعمل هذا العامل؟ هل يعمل الرفع أو يعمل النصب أو يعمل الجر؟ فهذه الأشكال أو الضبط الضبوط الشيء تعرب عن نوع العوامل التي كان سببا في وجود هذه الضبوط في الأواخر. فهذا هو الإعراب. فالإعراب إذن لا يوجد إلا في ضمن ما هو كلام، فلا يوجد الإعراب في كلمات متناثرة لم تتركب في سلك ما يقال له كلام. لو قلت جلس محمد، دار، سقف، جهاز، إنسان وما أشبه ذلك دون تركيب، فهذه الكلمات لا يكون فيها إعراب لأنها ليست في ضمن ما يقال له كلام. إذن فمجال الإعراب هو الكلام، والكلام باختصار الجمل، الجملة التي الجملة قد تكون تامة وقد تكون غير تامة، لكن الجملة إذا وجد الإعراب لا محال. هذا هو الإعراب. والحريري يتناول ما في الإعراب فيقول:
قال رحمه الله: وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتدي في نطق الصواب،
وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتدي في نطقك الصواب، لتقتدي في نطقك الصواب في الكلام من الكلام، إذا أردت أن تعرف الإعراب، الإعراب في اصطلاح النحاة إذا أردت أن تعرفه فما هو؟ إذا أردت ذلك، لأن معرفة ذلك ينفعك في الإتيان بالكلام على الوجه الصحيح. فقال: نعم،
فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري.
فإنه بإيش؟ بالرفع ثم الجر. هكذا اختصر الحريري، قال: فإنه أي الإعراب بإيش؟ بالرفع، أي الرفع هذا يكون إعرابا، هذا معنى كلام الحريري، فإنه بالرفع. والتحقيق أن الرفع نفسه ليس دالا على هذا الضبط في الجديد الأخير، أو ليس هو الإعراب في النهاية، بل إنما هو اسم يدل على نوع من الضبط في الأخير، الكلمة التي مقابلها مرفوعة. إذا فالرفع هذا اسم عمل، يقال هكذا الرفع اسم عمل، وهذا العمل يقع في الكلمة المعربة، وهذه الكلمة المعربة التي وقع الرفع فيها لوقوع الرفع في الكلمة المعربة علامة أصلية هي الضمة على آخر حرف من هذه الكلمة المعربة التي وقع فيها الرفع، كما تقدم الآن في المثال جلس زيد، فزيد هذا مرفوع، لكن هذا الرفع علامته الضمة، فالضمة هي التي تعرب حقيقة عن نوع العامل، وهو جاء أو جلس، ثم بعد ذلك تظهر هذه الضمة في الأخير. وأما الرفع فهو شيء صحيح قال هكذا، لكن هذا الرفع يتلازم مع العلامة التي هي الضمة، وهي العلامة الأصلية للرفع، متلازمان. إذا الرفع وجد الضمة أو وجد الضمة من هذه العلامة الدالة على الرفع فهما متلازمان، ولذلك بعض النحاة يقولون الرفع كما قال ابن الحريري الرفع، فكأن الرفع علامة للإعراب أي للإفصاح أنه العمل، وليس كذلك بل لتلازمهما. صحابي قال الرفع يدل على الإعراب. نعم، الرفع يكون بالضمة، هي العلامة الأصلية للرفع الواقع في الاسم المعربي هي الضمة، وقد تنوب عن الضمة غيرها من واو إذا كان هذا الاسم المرفوع جمع مذكر سالما، مثلا تقول جاء المسلمون، فالمسلمون يقال مرفوع، وعلامة الرفع الواو وليست الضمة، إلا أن الواو نائبة عن الضمة في وقوع العمل الذي هو الرفع على المسلمين من العامل الذي هو جاء المسلمون، يعني فجاء هو العامل التحقيق، والواو علامة الرفع. وقد تكون علامة الرفع أيضا واو في الأسماء الخمسة أو الستة، أب أخ حم كذاك وهم، مثلا تقول جاء أبوك، فأبوك فاعل والفاعل مرفوع، وعلامة الرفع الواو نيابة عن الضم، رأيت. وهكذا تقول هذا أخوك، هذا مبتدأ وأخوه خبر، والخبر مرفوع وعلامة الرفع الواو، وهكذا في الأسماء الستة من خمسة. وقد تكون علامة الرفع نونا في أواخر بعض الأفعال المضايعة، وهي الأفعال الخمسة، تقول يذهبان تذهبين، هذه الأفعال الخمسة، وهي والفعل المضارع معرب، وليست هذه الأفعال الخمسة في هذه الأمثلة التي ذكرتها ما يمنع إعرابها، لأنه ما اتصل بدون توكيد خفيفة ولا ثقيلة. وحتى ولو اتصل هذه الأفعال الخمسة أو الستة بدون التوكيد، فإن هذه الأفعال الخمسة في هذه الحالة معربة أيضا. لكن باختصار قصدنا أو نريد أن النون تكون علامة للرفع، فتقول الولدان يجريان، ويجريان في المضارع مرفوع لتجرده من النواصب الجوازم، والتجرد هنا هو العامل، هو العامل للرفع في الفعل المضارع. وعلامة رفع يجريان مثلا كما في مثالنا، وهذا الفعل من الأفعال الخمسة، علامة الرفع ثبوت النون يجريان. وكذلك لو قلت تجريان البنتان تجريان، أو يذهبون، النون علامة الرفع تذهبون، أو تقول أنت يا هند تفهمين درسك، تفهمين، وتفهمين فعل مضارع مرفوع بتجرده من النواصب الجوازم، وعلامة رفعه ثبوت النون والياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. فهذه علامات للرفع في الاسم وفي الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع فقط هو الذي يعرب، هو الذي يعرب، إذن فإذا أعرب فقد تكون علامة إعرابه نونا في آخره. نعم.
فإنه بالرفع ثم الجر،
فإنه بالرفع ثم الجر، الجر يكون يعرب الاسم ويجر، أي الجر يأتي علامة أو يأتي عاملا، يقال أو عمل ليس عاملا، يأتي الجر عملا لعامل يفعل الجر أو يؤثر به في الجر، إذن فالجر اسم عمل. وذلك إذا تقدم على الاسم حرف جر، والحرف الجار هو الأصل في عمل الجر، وقد ينجر الاسم بغير الحرف الجار، كأن يجر الاسم بمضاف إليه مضاف قبله، وقد يجر الاسم بالتبعية، لكن الأصل المقصود هنا أن الجر يكون بالحرف الجار أصالة. تقول جلست على الأرض فعلى حرف جر، والأرض مجرور، هذه كسرة إعراب لأنها تفصح عن نوع العامل الذي دخل على الأرض، وأن هذا العامل هو على وعلى حرف جر. إذن فالكسرة هي علامة الجر، والجر اسم عمل، والجر هذا علامته الأصلية الكسرة، وهناك علامات أخرى نوائب عن الكسرة في الدلالة على الجر كالياء مثلا في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم تقول مررت بالمسلمين، مثال بالمسلمين، فالباء حرف جر والمسلم مجرور بالباء، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. وهكذا قد تجد علامة للجر والياء أيضا، لكن في الأسماء الستة والخمسة، الأسماء الخمسة والستة تأتي الياء علامة للجر، تقول مررت بأبيك، مررت بأبيك، فالباء حرف جر وأبي مجرور بالباء، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر. وقد ينوب عن الكسرة في الدلالة على الجر الفتحة. الفتحة قد تنوب عن الكسرة في الدلالة الجر، وذلك فيما إذا كان الاسم غير منصرف يقال ممنوع من الصرف، هذا له باب خاص. كأن تقول مثلا مررت بأحمد في السوق مثلا، فالباء حرف جر وأحمد مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. وهكذا في كل باب من الصرف، وهذا باب كبير في كتب النحو الممنوع من الصرف، لكن المقصود هنا إشارة إلى أن الممنوع من الصرف إذا جر فعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة. نعم. والنصب من الأعمال التي تقع في الأسماء والأفعال المضارعة. النصب أي تجد الاسم منصوبا، كما أنك تجد الفعل المضارع منصوبا، ولا بد من عامل للنصب يتقدم على هذا الاسم المنصوب أو على هذا الفعل المضارع المنصوب، لأن الفتحة أو علامة النصب تبعد عن نوع العامل الذي تقدم على المحل هذا الذي هو الاسم المنصوب أو الفعل المضارع المنصوب. العلامة للنصب تعرب عن ذلك، عن النوع العام. فتقول مثلا النصب تقول مثلا في الاسم رأيت محمدا مثلا، فمحمد المنصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، والعامل فيه ما قبله من رأيت من الفعل والفاعل منهما معا، وإن كان الفاعل هذا هو التاء له محل إعرابي مستقل أي مبني على الضم في محل رفع الفاعل. والعمل للنصب في محمد من رأيت جميعا، رأيت محمدا، ليس من رأى فقط ولا من التاء فقط، بل الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة. إذن فيقع النصب من رأيت على محمد في قولك رأيت محمدا، هذا النصب في الاسم. وقد يكون النصب في الفعل المضارع، وذلك إذا تقدم إحدى النواصب للفعل المضارع على الفعل المضارع فينصبه، كأن مثلا أن أم الباب، أم باب النواصب للأفعال المضارع، أم باب النواصب للأفعال المضارع أن، ومنه لم، ومنه كي، من هذا الباب كي، ومنه إذن، ومنه اللام كي، لكن أم الباب هو أن أو هي أن. فتقول مثلا أود أن تتعلم مثلا، أو أود أن تفهم، أو أود أن تذهب، فأن مصدرية تنصب الفعل المضارع، والفعل بعده هو تذهب منصوب بأن منصوب بها، وعلامة النصب الفتحة. وقد تكون علامة النصب في الفعل المضارع الناصب غير الفتحة، وهذا في الأفعال الخمسة مثلا، تقول أود أن تفهموا هذا الدرس، فالناصب وتفهم في المضارع المنصوب، والواو فاعل والنص هذا الفعل بحذف النون، فحذف النون علامة لنصب الفعل المضارع هنا، أود أن تفهموا، فيكون فهذه فتكون فيكون حذف النون علامة للنصب. وهكذا غير أن من النواصب قد ينصب الفعل المضارع المضارع إما تكون العلامة للنصب فتحة ظاهرة أو نونا قد حذف من آخره إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة. أما إذا كان الفعل مثلا معتد الآخر بالواو أو بالياء ولم يسند إلى جماعة أو إلى مثنى بل هو المفرد، مثال أسند إلى مفرد إلى فاعل مفرد كأن تقول أود أن تدعو إلى الله مثلا، أن تدعو تخاطب شخصا فتدعو هذا في المضارع منصوب بأن وعلامة النصب فتحة الظاهرة أيضا فالواو ثابتة. وكذلك لو كان آخر في المضارع ياء وهو مسند إلى مفرد إلى مفرد مذكر مثلا تخاطب مفرد فتقول تخاطب شخص مفرد فتقول له أريد منك أن تجري إلى هذا الهدف أن تجري، فعلامة النصب تدخل وهي الفتحة على الياء بخفة الفتحة على الياء، فلا يحذف الياء أو الواو من آخر الفعل المضارع إذا كان مسندا إلى مفرد مذكر مخاطب، لكن لو كان مسندا إلى مفرد إلى مفردة مؤنثة تخاطبها مثلا ونصبت الفعل فإنك في هذه الحالة تنصب هذا الفعل وتحذف النون من آخره ويكون حذف النون علامة للنصب، كما تقدم مثاله تخاطب أنثى فتقول لها أود أن تفهمي هذا الدرس أن تفهمي أصل تفهمين، والياء ياء المؤنث مخاطبة هي الفاعل والنون الرفع، فإذا دخل الناصب على هذا الفعل المضارع حذف النون الرفع لأن ذلك الحذف علامة للنصب في مثل هذا الفعل، كما لو كان الفعل مسندا إلى ألف اثنين هو مضارع يذهبان مثلا تذهبان ودخل الناصب عليه فتحذف النون. وكذلك لو دخل الفعل المضارع أي لو دخل الناصب على الفعل المضارع مسند إلى واو الجماعة تذهبون فتقول أود أن تذهبون فتحذف النون ليكون ذلك دليلا أو علامة للنصب. وأما إذا كان الفعل مسندا وهو مضارع إلى نون النسبة فإن هذا الفعل يكون مبنيا قبل أن يدخل عليه الناصب أو الجازم، فلو دخل الناصب مثلا على ذلك الفعل فإنه يكون مبنيا على السكون في محل نصب، تقول للطالبات مثلا أود أن تفهمن هذا الدرس أن تفهمنا فالناصب وتفهمنا في المضارع والنون فاعل نون نسبة فاعل مبني على الفتح في محل رفع والفعل مبني على السكون قبل دخول الجازم. إذا فيقال في المضارع منصوب في المضارع مبني في المضارع مبني على السكون في محل نصب أو في محل جزم لو تقدم على هذا الفعل جازم من الجوازم وهكذا. نعم
والجزم
هو القطع، الجزم في اللغة هو القطع والجزم في الاصطلاح هو السكون المأتي به في آخر الفعل المضارع للدلالة على دخول هذا الجازم. فالعلامة الأصلية لهذا الجزم في الاصطلاح هو السكون، سكون إعراب، لكن هذا السكون قد ينوب عنه ما ليس بسكون، ما يكون حذف المثل وما يكون على سبيل البناء في المحل. فالسكون مثلا لو قلت، وقد يكون بحذف النون أيضا، مثاله مثال الجزم تقول كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد لم جازم، وهذا الجازم والجازم هذا والجوازم كلها، والجوازم على قسمين، جازم لفعل مضارع واحد وجازم لفعلين مضارعين. وعمل الجازم أو العلامة الأصلية للجزم هو السكون، كما في هذه الآية لم يلد، إذن لم أداة الجزم، يلد فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة الجزم السكون، لأن الفعل هذا صحيح الآخر وليس متصلا بألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنثة المخاطبة، فتكون علامة الجزم هي العلامة الأصلية السكون. وكذلك لم يولد، يولد بالغين مجهول مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. ولم يكن، لو قلت الأول وقرأت لم يقرأت لم يكن، فلم جازم ويكون مجزوم، وعلامة جزم السكون لم يكن له كفوا أحد. وقد ينوب عن هذا السكون علامة أخرى تدل على الجزم، وهو الحذف، الحذف، والحذف حذفان، حذف حرف العلة وحذف النون. حذف حرف العلة في الفعل الذي يكون مسندا للمفرد المذكر المخاطب أو الغائب، تقول الدعاء يدعو، فتقول في المخاطب للمفرد، في المفرد المخاطب لم تدعو إلا إلى الحق مثلا، لم تدعو أي أنت أصله تدعو، فلما دخل الجازم حذفت الواو من آخره، فحذف حرف العلة الواو أو الياء علامة لجزم مثل هذا الفعل. وكذلك لو قلت الآن لم تخشى، تخشى، فإذا أدخلت على الجازم قلت لم تخشى إلا الله، ولم تخشى إلا الله، فتخشى في المضارع مبني المعلوم وفاعل ضمير مستتر في وجوب التقدير أنت. وعلامة جزمه حذف الألف لم تخشع، وأصل تخشى، إذن فعلامة الجزم حذف هذه الحرف أو هذا الحرف، حذف حرف العلة الألياء أو الألف، الألف تخشى، وإن كان في المصدر يقول يا تقول السعي. فهذه علامة جزم مثل هذا الفعل. وقد يكون علامة جزم الفعل حذف النون كما تقدم، حذف النون من الأفعال الخمسة أو الستة، تقول لم هذان الطالبان لم يفهم مثلا يفهم في المضارع المجزوم وعلامة جزمه حرف النون، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وكذلك لو قلت الطلاب لم يفهموا، مثال لم يفهموا، ويفهموا في المضارع المجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لم يفهموا. وكذلك لو قلت أنت يا هند لم تفهمي، تخاطبها وأصله تفهمي، فلما دخل الجازم كانت علامة الجزم حذف النون لم تفهمي. هذان هما الحذفان، حذف حرف العلة أو حذف النون من الفعل المضارع إذا جزم. نعم.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: والرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع.
قال: والرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الفعل، في الاسم والفعل، قد دخل في الاسم والمضارع، أي أن الرفع هو يذكر ما يشترك فيه، يشترك في بعض الكلمات من الإعراب. فقال: الرفع والنصب يشتركان في الدخول على كل من الفعل المضارع وعلى الاسم. الاسم معناه أنك تلقى الاسم مرفوعا كما تلقى الفعل المضارع مرفوعا، وكذلك تلقى أو تجد الاسم منصوبا كما تجد الفعل منصوبا، كأن تقول مثلا إن زيدا لن يفعل، لن يسيء خلقه معي مثلا. إن زيدا، زيدا اسم دخل النصب بسبب دخول العامل الذي هو إن، وهو الناصب من النواصب ينصب. إن زيدا لن يسيء، فإذا قلت لن يسيء جئت بالفعل المضارع يسيء ودخل عليه الناصب ولن، فظهر دخول النصب في كل من الاسم والفعل. هذا النصب. وكذلك ايش الرفع؟ اي تجد الاسم مرفوعا كما تجد الفعل المضارع مرفوعا، تقول زيد يجتهد في دروسه مثلا. زيد هذا اسم رفع لانه مبتدا، يجتهد فعل مضارع رفع لتجرده من النواصب والجوازم، فظهر بهذا اشتراك كل من الرفع والنصب في كل من الاسم والفعل المضارع. نعم.
قال رحمه الله: والجر يستأثر بالأسماء والجزم في الفعل بلا امتراء.
والجر يستأثر بالأسماء والجزم في الفعل بلا امتراء. والجر يستأثر في الأسماء، أي الجر اسم عمل، لا يحصل هذا العمل من العامل الذي هو الحرف الجار أصالة إلا في نوع واحد من الأسماء، إلا في نوع واحد من الكلمات والاسم، فالاسم هو الذي يجر فقط، لا تجد الجر في غيره، بل الجر يوجد في الاسم فقط، كما هو واضح من الأمثلة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كله أسماء، الباء حرف جر، جر اسم، والله اللفظ هذا لفظ الجلالة مجرور باسم، لأن الاسم مضاف والتحقيق أن المضاف هو الذي يجر المضاف إليه. إذن فهذا الله اسم، الرحمن هذا اسم مجرور أيضا، الرحيم اسم مجرور، وهما في الإعراب يصحان أن يكونا بدلين أو عطف بيان بلفظة الجلالة، وكونهما عطف بيان أو كونهما بدلين هذا أقوى حتى من جهة الاعتقاد. فالمقصود أن هذه الأسماء في بسملة، أن ما في البسملة أسماء، أن ما في البسملة من الكلمات أسماء، وهي كلها مجرورة، فالجر يكون فقط في الاسم. وأما الجزم فهذا لا يكون أيضا إلا في الفعل المضارع، لا تجد كلمة من أنواع الكلمات غير فعل المضارع مجزوما، فالمضارع هو المجزوم فقط، كما تقدم في هذه الآية لم يلد، فيلد فعل مضارع، ولم يولد، يولد فعل مضارع، ولم يكن له كفوا أحد يكون فعل مضارع، والأمثلة لهذا كثير جدا، والقرآن ملأ بهذه الأفعال وبهذه الأسماء وما فيها من أحكام. نعم.
قال رحمه الله: والرفع ضم آخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف.
والرفع ضم آخر الحروف، والرفع ضم آخر الحروف، قوله الرفع ضم آخر الحروف أي أن العمل الذي اسمه الرفع إذا وقع ودخل في كلمة في الترتيب في الكلام فإن علامة هذا الرفع يكون بالضم آخر حرف، آخر حرف وقع الرفع عليه، والحرف هنا يقصد به اللفظ، والضم رفع آخر الحروف، والضم رفع آخر الحروف، آخر الحروف آخر حرف منه، كما تقدم في المثال جلس زيد، إذن فزيد فاعل، والفاعل مرفوع، إذن وقع الرفع على زيد من الفعل جلس، لأن الجلس هو العامل للرفع في زيد، وعلامة الرفع لزيد تظهرها على آخر حرف من زيد وهو الدال، الدال ضم الدال من زيد في هذا التركيب ليدل ذلك على وقوع الرفع في زيد، والضمة علامة لهذا الرفع، هذا هو الرفع. وإيش؟
والنصب بالفتح،
والنصب بالفتح بلا وقوف، والنصب أي النصب يكون في كل من الاسم والفعل المضارع، كما أن الرفع يتقدم يكون في كل من الاسم والفعل المضارع، إذن فالنصب كذلك اسم عمل، ولذلك يقال ناصب نصب، فالنصب اسم عمل في الاصطلاح، يقع هذا العمل من الناصب على هذا المنصوب، وهذا المنصوب الذي يقع عليه النصب يتأخر عن الناصب، وضعه في الكلام في سند الكلام أن يتأخر عن الناصب. مثال تقول فهمت الدرس، لو قلت فهمت الدرس فالدرس هنا منصوب، أين الناصب؟ فهمت، فهم فاعل وفهم متعدد، والتاء فاعل، والدرس مفعول به فهو منصوب، وعلامة النصب الفتحة التي تراها على السين من الدرس. فهمت الدرس؟ هذه فتحة، هذه فتحة الإعرابية. سببها وجود عامل للنصب في الدرس، فظهرت هذه العلامة للنصب وهي الفتحة. نعم.
والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم للتسكين.
والجر بالكسرة، الجر بالكسرة، وتقدمت إشارة إلى هذا. إذن الجر أي علامة الجر بالكسرة، بالكسرة وهي حركة تكون في آخر أو في أسفل آخر حرف من الكلمة. تقول جلست على الأرض، شوف الضاد آخر حرف من الأرض الذي وقع عليه الجر من على، إذن فتضل كسرة تحت الضاد، ليس فوقها، ليس فوق الضاد بل تحت الضاد، فهذه يقال لها كسرة. جلست على الأرض، وكما تقدم في البسملة باسمي الميم مكسورة، هي كسرة سببها هذا العمل الذي حصل من الباري في اسم. إذن فضع كسرة تحت آخر حرف من الاسم المجرور. نعم.
والجزم في السالم للتسكين.
والجزم إيش؟
في السالم،
في السالم بالتسكين. والجزم، والجزم اسم عمل خاص بالفعل المضارع كما تقدم. الجزم لا يدخل إلا في الأفعال. إذن فهذا الجزم له علامة أصلية هي السكون الذي يوضع فوق آخر حرف من هذا الفعل المضارع المجزوم كما تقدم في المثال لم يلد. شفت الدال عليه سكون، هذا سكون، سكون الإعراب، وذلك لأن آخر هذا الفعل هو لم يلد، هو يلد صحيح. فكل فعل مضارع صحيح الآخر ولم يتصل بألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنثة المخاطبة وقد جزم، فإنك تضع علامة الجزم سكونا فوق آخر حرف من هذا الفعل المضارع كما في لم يلد. أما إذا كان الفعل الذي جزم وهو مضارع ومسند للمفرد المذكر مثلا وجزم، فإنك تحذف حرف العلة علامة للجزم، تقول ألم تنتهي عما تفعل من فجور مثلا، ألم تنتهي، أصل لم تنتهي هذا الياء، فلما دخل الجزم ولم تحذف هذه الياء، فحذف حرف العلة مثل هذا الفعل المضارع إذا جزم هو المعمول به. وكذلك لو قلت لم تخشى إلا الله كما تقدم تحذف الألف، أو لم تدعو، تدعو إذا كان الفعل مسندا إلى المفرد المذكر المخاطب، تدعو لم تدعو أي أنت، فتحذف الواو، فهذا الحذف علامة للجزم مثل هذا الفعل المضارع. رأيت. وأما إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة أو الستة وجزم، فعلامة جزمه حذف النون، تقول لم يذهبا، لم يذهبوا، لم تذهبي، بحذف النون التي هي نون الرفع. وكذلك عند النصر تحذف هذه النون، فالنون تحذف من هذه الأفعال في حالتي الجزم والنصر إذا كان الشيء من الأفعال الخمس. نعم. باب التنوين. التنوين مصدر نون، يقال نون الطائر أي غرد وزقزق وصوت صوتا رقيقا أو صوتا له طبيعيا، هذا من معاني التنوين نون. ويقال نون الكلمة أو نون الدالة من الكلمة مثلا، أي وضع فتحتين أو ضمتين أو كسرتين على آخر هذه الكلمة أو في آخر هذه الكلمة، كأن تقول مثلا كتاب كتاب، اشتريت كتابا، وجدت في كتاب، وجدت في كتاب، أو هذا كتاب مثلا. الأصل أنه يلون لأن نكرة، فالتنوين دليل التنكير أيضا. إذن فإذا نونت الكلمة فيقال نونة، إذا جئت بضمتين أو فتحتين أو كسرتين فيقال في العربية نونة، نون الكلمة. إذن فما المراد بالتنوين هنا؟ سيذكره.
قال رحمه الله: ونون الاسم الفعيل المنصرف إذا بردت قائلا ولم تقف.
قال رحمه الله: ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف. ونون الاسم الفريد المنصرف، الاسم الفريد يعني به المفرد ليس مثنى، هذا مراد. لكن إذا كان الاسم جمع، جمع تكسيري، ولم تدخل عليه ال او لم نو او لم يضاف الى ما بعده، فهو في الحكم كالاسم المفرد المنكر ينون. الا ترى انك تقول رايت رجالا، هذا ليس مفرد لكنه جمع تكسير وليس فيه ال، فدخله التنوين. فهكذا مثل هذا الجمع، وكذلك لو كان، وكذلك الاسم المفرد رجل مثلا لك أن تنونه إذا لم تكن فيه أل ولم تضاف إلى ما بعده تنونه، فتقول هذا فتى أو هذا رجل مثلا رجل، لكن عند الوقت تقول هذا رجل، والأصل هذا رجل بالتنوين. إذن فيدخل التنوين في الاسم المفرد إذا كان منصرفا، هذا شرط أو شيء آخر يضم إلى ما تقدم من أن يكون نكرة سواء كان الجمع تكسيرا أو مفردا تنونه، لكن بشرط ألا يكون غير منصرف بل هو منصرف، أي تنون الاسم المفرد إذا كان منصرفا، أي يدخله التنوين إذا كان منصرفا، يدخله التنوين بخلاف ما لو كان غير منصرف أي ممنوع من الصرف فلا يدخله التنوين سواء كان مفردا أو جمع تكسير. فالاسم المفرد تقدم لكم في أحمد مثال والأمثلة كثيرة، تقول رأيت أحمد، هذا أحمد، أحمد مررت بأحمد أو بأحمد، هذا أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد. في هذه الأحوال الثلاثة الإعرابية لا تنون هذا الاسم المفرد وهو أحمد، بل تضغط عليه حركة الواحدة، فتحة أو ضمة الواحدة أو ضمة الواحدة أو فتحة الواحدة فقط. فتحة الواحدة في حالتين، في حالة التصديق وفي حالة الجر. تقول رأيت أحمد ومررت بأحمد، وفي حالة الرفيع ضمة الواحدة تقول هذا أحمد مقبلا، ضمة الواحدة. إذن لا تنونه لأنه، أي لا تنون هذا الاسم لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. وهكذا كل ممنوع من الصرف ولو لم يكن مفردا في اللفظ، فلو نصب أو جر أو رفع تأتي بحركة واحدة، بالضمة الواحدة في حالة الرفع أو كسرة واحدة في حالة الجر إذا كان غير ممنوع من الصرف، أو بفتحة واحدة إذا كان منصوبا أو كان ممنوع من الصرف، كما في قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب من محاريب. انظروا محاريب، هذا جمع على وزن فاعل فهو ممنوع من الصرف، وعلامة النص جره الفتحة نيابة عن الكسرة كونه ممنوع من الصرف، لكنك لا تنوي بل تأتي فتحة واحدة نائبة عن الكسرة. وهكذا وتماثيل كذلك جمع تمثال، تماثيل على وزن مفاعيل فهو ممنوع من الصرف. فإذا كان كذلك ولم يضف إلى ما بعده ولم يحل بأل فإنه يمنع من الصرف، يمنع من الصرف. إذن فيجر وعلامة جره فتحة، وينصب وعلامة نصبه فتحة واحدة لو نصب، ويرفع وعلامة رفعه ضمة واحدة ليس غيره. نعم.
وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف.
وقف على المنصوب منه بالألف، أي الاسم الفريد المنصرف الذي تقدم. لو وقفت عليه تقف عليه الألف إذا كان منصرفا، كما مثلا كزيد. لو قلت الآن رأيت زيدا مثلا،
تقول عمرو قد أضاف زيدا،
أي تقول إيش؟
عمرو قد أضاف زيدا.
زيدا هذا في آخر كلامه، كلمة في آخر كلامه. عمرو قد أضاف زيدا، إذن فتقول عمرو قد أضاف زيدا، وزيدا مصروف ومنون، فعند الوقف عليه تقف بالألف، تقول عمرو قد أضاف زيدا، ولا تقول عند الوقف عمرو قد أضاف زيدا، لا، ليس من كلام العرب هذا، وإنما تقول زيدا لو كان في الوسط، تقول رأيت زيدا اليوم في السوق، رأيت زيدا اليوم. أما إذا كان في الأخير فلا تنون، لأنه ما كان هكذا ينطقون، بل يقولون بالألف عند الوقف على هذا الاسم القليل المنصرف. نعم.
وخالد صاد الغداة صيدا،
مثال وخالد صاد الغداة صيدا، الشاهد صيدا، وقف على صيدا، فتقول صيدا ولا تقول صيدا وأنت واقف، هذا لحن في النطق، وإن لم يكن لحنا في الضبط النحوي لكن لحن في النطق، فتقف عليه بالألف. نعم صيدا، واقف وأنت واقف. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه واختلف الملوان دعاكم الثمان.